من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في مناقشة المصنف للقول الثاني القائل بأن بيع الشريك نصف الدار يكون مختصا بحصته وليس مشاعا، حيث ناقش المصنف بمناقشتين. المناقشة الأولى أن ما ذكره هؤلاء القائلون بهذا القول في مسألة بيع نصف الدار ينافي ما ذكروه في مسألة المصالحة على المقر به، فإنهم ذكروا في مسألة بيع نصف الدار أن بيع النصف يقع في حصة البائع، إلا أنهم ذكروا في مسألة الصلح على المال المقر به يكون الصلح مشاعا بين الشريكين، وهذا تنافر. المناقشة الثانية أن القائلين بهذا القول أطلقوا القول بأن البيع للنصف يكون مختصا بحصة البائع، مع أن المفروض أن يفصلوا، فإذا لم تكن ثم تقرين في البيع فيكون البيع مشاعا بين الشريكين. ويشهد لذلك ما أفتى به الأصحاب في باب الإقرار، أنه لو أقر أحد الرجلين الشريكين في مال واحد والتي يدهما على هذا المال بوجود شريك ثالث لهما، في الثلث كان هذا الثلث المقر به مشاعا بين النصيبين ولا يكون الثلث من حصة المقر. ولذلك فيلزم المقر بدفع درهم ونصف من الثلاثة دراهم التي تحت يده لخالد المقر له، ويكون درهم مشترك بين زيد المقر وخالد المقر له تالفا عليهما تحت يدي بكرا. المفروض طبعا المصنف ختم المسألة خلاص، يعني لب المسألة اتضح وهي مسألة بيع نصف الدار. إلا أن تعرف طريقة المصنف فدخل في إن قلت قلت إن قلت قلت. وهذا إن قلت الذي يشير إليه مرتبط بطريقة التقسيم. شوف كما سيتضح لك الآن، يعني ليس بأصل ولب المسألة بل بطريقة التقسيم. إن قلت بأن مقتضى الإشاعة هو تنزيل المقر به وهو الثلث الذي لخالد على ما في يدي كل منهما، أي في يد زيد وبكر. فإذا أقر زيد بأن لخالد ثلث هذا المال يعني 6 دراهم فينزل إقراره على أن هذا الثلث مشاع، فسدسه من النصف الذي تحت يد زيد وهو 3 دراهم، فيدفع زيد درهما لخالد، وسدسه الآخر في النصف الذي تحت يد بكر، فيلزم بكر بدفع سدس والمفروض أنه منكر لشراكة خالد. إذن فيلزم زيد بدفع درهم واحد فقط لا درهم ونص، ويكون الدرهم الثالث تحت يدي بكر من مال خالد وليس مشاعا بين زيد وخالد. وهذا نظير ما لو كان ال3 دراهم في يد زيد باستقلاله، يعني استولى عليها وهي تحت يده بالاستقلال وليست مشتركة، وال3 دراهم الأخرى تحت يد بكر بالاستقلال وليست مشتركة. فأقر زيد دقق بأن لخالد الثلث من هذين المالين، فله سدس مما في يد زيد وله سدس مما في يد بكر، فإنه لا كلام بين الأعلام بأن زيدا يلزم بدفع ما أقربه وهو السدس فيدفع درهم لخالد، وأما الدرهم الآخر الذي تحت يدي بكر فلا يلزم بكر بدفع لخالد ويتلف على خالد لأنه لا بينة، والمفروض أن يد بكر مستولية على المال، تدري قاعدة اليد شرعا بحسب الظاهر، فالمال ماله ما لم تقم بينة. إذن فهذا الدرهم إنما يكون تالفا على خالد ولا يكون تالفا على زيد وخالد. فكذلك في المقام أيضا، وهو لو كانت الستة دراهم مشتركة بين زيد وباكر، فأقر زيد بأن لخالد الثلث، فيكون هذا الثلث مشاعا، فسدسه من مال زيد وسدسه الآخر من مال باكر، فيلزم زيد بدفع السدس وهو درهم لخالد، ويكون السدس الآخر وهو الدرهم الذي تحت يد باكر تالفا على خالد، لا أنه نصفه على خالد والنصف الآخر على زيد. إن شاء الله واضح مولاي هذا؟ إن قلت واضح الكلام طبق إن قلت. لا، ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به وهو الثلث على ما في يد كل منهما، يعني زيد وباكر، فيكون في يد المقر وهو زيد سدس يعني درهم لخالد، وفي يد المنكر وهو باكر سدس لخالد وهو درهم. وهذا نظير يا مولاي شيخ عبد الله، لا تقل قياس، كما لو صرح بذلك، يعني زيد صرح وقال إن له يعني لخالد في يد كل منهما سدسا، يعني كما لو قال زيد إن لخالد في يدي في هذا المال الثلاث التي تحت يدي سدس، والمال الذي تحت يد باكر سدس، وحينئذ لا يلزم زيد إلا بدفع السدس، ولا يلزم بدفع نصف مال يعني درهم وناص، ويكون السدس التالف على من؟ على خالد. وإقراره بالنسبة، يعني إقرار من؟ إقرار زيد بالنسبة إلى ما في يد الغير وهو بكر غير مسموع، بعد لأنه ليس إقرار على نفسه حتى ينفذ من باب إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، هذا إقرار على غيره فلا يقبل، بل دعوة تحتاج إلى بينة، ويد الغير وهو بكر نافذ بحسب الله. وإقراره يعني إقرار من؟ زيد بالنسبة إلى ما في يد الغير يعني من؟ يعني باكر غير مسموع شرعا ويعتبر، لازم بينا، فلا يجب إلا أن يدفع يعني زيد إليه يعني خالد ثلث ما في يده، يعني يعطي السدس يعني درهم، لا أنه يعطيه درهم ونصف كما على الطريقة الأولى في التقسيم، وهو السدس المقبل. خب بقي له سدس، ها، وقد تلف السدس الآخر يعني الدرهم بزعم المقر، بزعم زيد على المقر له يعني خالد، بأي سبب؟ بتكذيب المنكر يعني بتكذيب باكر، لما أن بكر أنكر شراكة خالد لهما، فهذا الدرهم التالف يكون على من؟ على خالد. هذا كله يا مولاي إن قلت. قلت يوجد احتمالات في المقام، دقق مولاي مع أن هذه المسألة الآن التي دخل فيها المصنف لا ربط لها أصلا بالبحث، لكنها لذيذة على كل حال. قلت يوجد احتمالات، شيخ علي عقيل ركز مولاه. الاحتمال الأول هو عدم صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، وهو لعله المشهور بين الأصحاب، وسيتضح لك المقصود بذلك. وبناء على هذا الاحتمال نقول بأن ما في يد زيد وهو الثلاثة دراهم ليست هي عين ماله، وإنما مال كان مشاعا، فهذه الثلاثة دراهم التي أخذها دقق زيد بعد التقسيم ليست هي عين مال في الواقع، إنما كان المال مشاعا مشتركا. فإذا أخذ زيد ثلاثة دراهم من الستة لم يأخذ عين مال، بل أخذ درهمين له، ولكن درهمان مشاعا، بين زيد وبين خالد. إلا أنه لم يجبره الشارع بدفع هذا الدرهم لهما لجريان قاعدة اليد بالنسبة له بحسب الظاهر، ولا بينة على أن خالد شريك لهما. إذن فيكون هذا الدرهم الزائد الذي أخذه باكرون بحسب دعوى زيد وبحسب دعوى خالد مشتركا بين الاثنين. فباكرون غاصب لهذا الدرهم بحسب دعواهما عليهما جميعا، وليس على خصوص خالد. فإن دقة تقسيم الغاصب وهو بحسب الفرق باكر مع الشريك وهو زيد ليس صحيحا شرعا، حتى يكون هذا الدرهم الذي أخذه باكر ملك له. فما دام هذا التقسيم ليس صحيحا شرعا فهذا الدرهم إذا باقي على الإشاعة، فيكون تالفا على الاثنين، يعني على زيد وعلى خالد، وبالتالي فيلزم زيد بأن يدفع لخالد نصف المال الذي تحت يده وهو الثلاثة دراهم، يعني درهم ونصف كما هو مقتضى الإشاعة. احتمالان. الاحتمال الأول عدم صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، وهذا هو المشهور. فبناء على عدم صحة التقسيم يكون هذا الدرهم الزائد الذي أخذه بكرون مشاعا بين زيد وخالد. الاحتمال الثاني صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، فهذا التقسيم الذي أجراه بكر الغاصب لدرهم من الثلاثة مع الشريك وهو زيد تقسيم صحيح شرعا ونافذ. وبناء على ذلك تكون النتيجة هي أن هذا الدرهم الزائد الذي تحت يد بكر يكون تالفا على خالد وليس على زيد وخالد، لأنه بحسب الظاهر ملك لزيد، والقسمة صحيحة لأنه بحسب الظاهر ملك لبكر، وقسمة زيد مع بكر صحيحة، فزيد أخذ نصيبه وهو درهمان ودرهم زائد يكون لخالد، وبكر أخذ نصيبه وهو درهمان، والدرهم الآخر بحسب دعواه أيضا له، لكن بحسب دعوى زيد وخالد أنه لخالد، فيكون تالفا في الواقع على خالد وليس على الاثنين لصحة القسمة الصادرة. فزيد أخذ سهمه وهو الدرهمين، والدرهم الزائد يرجعه إلى خالد، فيكون الدرهم التالف تحت يد بكر من مال خالد. وهذا الاحتمال ذهب له الشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة الحلي في التحرير، حيث ذهبا إلى أن تقسيم الغاصب مع الشريك صحيح، ولذا قال الطوسي في المبسوط في باب الشركة: غصب المشاع يصح كما يصح غصب المقصود، وذلك بأن يأخذ يعني الغاصب عبدا بين شريكين ويمنع أحد الشريكين من استخدامه، يعني كأن يمنع خالد مثلا، هذا الغاصب يمنع خالد ولا يمنع الآخر، يعني لا يمنع زيد، فيكون قد غصب حصة الذي منعه من. وكذلك إذا كان شريكان في دار فدخل الغاصب إليهما فأخرج أحدهما وقعد مع شريكه، فيكون غاصبا لحصة الشريك الذي أخرجه، إلى آخر كلام المنصور جيم 2 صاد 355، وكذلك العلامة في التحرير جيم 1 صفحة 274، وهذا معنى صحة التقسيم. وهذا أيضا ما مال إليه الشيخ حسن كاشف الغطاء في أنوار الفقاهة طبعا أنوار فقهها مخطوط، وأيضا صاحب الجواهر كما في الجزء السادس والعشرين صفحة 315. ووجه هذا الميل بالحرج والسيرة المتشرعية، يعني لو لم نقل بصحة هذا التقسيم للزم من ذلك الحرج على الشريك وهو زيد، حيث لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال الذي تحت يده وهو 3 دراهم، لأن القسم غير صحيحة مع الغاصب، وهذا حرج. بل قد يلزم دقق زيد في بعض الموارد بالضمان عند التصرف في هذا المال المشاع، فيضمن بدل التصرف لخالد بناء على عدم صحة التقسيم، وهذا فيه حرج. والحرج يا مولاي شيخ عباس قاعدة لا حرج، من في بلا حرج؟ مع الأسف. وأما السيرة المتشرعية فقد جرت على أنه تقسيم الغاصب مع الشريك صحيح. إذن فيوجد احتمالان: الاحتمال الأول عدم صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، وهذا ما تبناه المشهور، والاحتمال الثاني صحة تقسيم الغاصب مع الشريك. فبناء على الاحتمال الأول الذي ذهب له المشهور وهو الصحيح بنظر المصنف، إذن فيلزم زيد بدفع نصف ما تحت يده لخالد وهو درهم ونصف لعدم صحة القسمة، ويكون الدرهم الزائد تحت يد بكر مشاع بين الاثنين، يعني بين زيد وخالد. فإن الاحتمال الثاني الذي ذهب له الطوسي وذهب له العلامة ومال إليه الشيخ حسن كاشف الغطاء صاحب الجواهر مضعف في محله، يعني في كتاب الغصب. طبق يا مولاي الجليل. قال: قلت مدفوعة، يعني هذه الدعوة مدفوعة. لماذا؟ يوجد احتمالان دقة. هذا الاحتمال الأول وهو عدم صحة تقسيم الغاصب مع الشريك، بناء على هذا الاحتمال نتكلم بأن ما في يد الغير، يعني ما في يد بك 3 دراهم التي تحت يد بك، ليس عين ماله أصلا، ليس هذا مال له، لأن القسم غير صحيح. فيكون هذا حتى يكون يعني كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، هذا ليس من هذا القبيل حتى يكون هذا ماله. فإذا أقر شخص كما لو أقر زيد بأن 3 دراهم التي تحت يد بكر والتي هي مستقلة ليست مشتركة، لا ينفذ إقراره ولا يكون المال مشاع، فيكون الدرهم تالف على خالد وليس على الاثنين، بل هو لأن ما في يد الغير ليس عين ماله، بل هو مقدار حصته المشاعة. خب، كحصة المقر وهو زيد، وحصة المقر له وهو خالد، إذن فالمال ما زال مشاع والقسم باطلة. وحصة المقر له وهو خالد بزعم المقر زيد،
إلا أنه لما لم يجبر باكر المكذب على دفع شيء مما في يده، ما أجبره الشارع، أجرى قاعدة اليد على الثلاثة دراهم التي في يده مما في، فقد تلف سدس مشاة وهو درهم يوزع على المقر وهو زيد والمقر له وهو خالد. فلا معنى لحسابه، يعني هذا الدرهم التالف على المقر له وهو خالد وحده، بل على الاثنين، هذا على الاحتمال الأول وهو عدم صحة التقسيم. الاحتمال الثاني إلا على احتمال ضعيف، يعني هذا الاحتمال الثاني، وهو ما هو هذا الاحتمال؟ تعلق الغصب بالمشاع، يعني يمكن تحقق الغصب بالمشاع كما يتحقق الغصب بالمال المعين، وهذا ليس محل الكلام. محل الكلام في صحة التقسيم وعدم صحته، أما أنه المشاع يغصب لا كلام بينهم أن المشاع يغصب، الكلام في صحة التقسيم، وهو تعلق الغصب بالمشاع وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك، فيتمحض بناء على هذا الاحتمال الثاني ما يأخذه الغاصب وهو باكر للمغصوب من وهو خالد، يعني هذا الدرهم الزائد تحت يد باكر يكون على خالد، وما يأخذه الشريك وهو زيد لنفسه، فهو أخذ ثلاثة دراهم يكون درهمان له هو ودرهم زائد يرجعه على خالد. هذا الاحتمال الثاني الذي قلنا تبناه الطوسي وتبناه العلامة ومال إليه الكاشف الغطاء وأيضا صاحب الجواب، لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي لأجل الحرج أو لأجل السيرة لكنه مضعف، فلا حرج في المقام أصلا ولا سيرة. إن قلت الثاني، إن قلت هذه لو دخلنا فيها سيطول بنا المقام والأخذ والرد والكلام، فلذلك نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.